قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الضيافة ونحوها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يتمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يتمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديث الليل، وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يتم، بمثل ما في حديث وكيع. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا، وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قبل أن أتكلم على هذه الأحاديث، أحاديث باب الضيافة، أود أن أثني على ما ذكر ليلة البارحة من أن الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب عدم جواز حلب الماشية إلا بإذن مالكها، أن هذا أو هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن حق الغير معصوم، وأن حق المسلم محفوظ بالغا ما بلغ المال. لو كان المسلم أو كان الذمي يملك أمثال جبل أحد، ويوجد بين ظهرانينا فقراء منهم من لا يجد ما يواريه، أو لا يجد ما يطعم أو يشرب، لا يجوز للإمام، لا يجوز للحاكم، لا يجوز للمفكر، لا يجوز للوالي أن يأخذ حق الغني ويعطيه الفقير. لا مساواة بين الخلق إلا ما وهب الله الخلق، ولا اشتراكية في الإسلام أبدا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله فضل بيننا بين بعضنا بعض في الرزق، هذا غني وهذا فقير، هذا متوسط الحال. ومن الصحابة رضوان الله عليه من كان يملك الأموال الطائلة، ومنهم من لا يملك خاتما من حديد، كما سمعتم الكلام على ذلك ليلة البارحة أو قبل ليلة البارحة. لا يحق لأي فرد ولا يحق لأي سلطان ولا يحق لأي والي ولا لإمام أن ينتزع حق الغير إلا بطيب نفس منه. أوجب الله الزكاة، فإذا أخرج الثري الغني ما أوجب الله تعالى عليه من الزكاة، ما عدا ذلك فهو من باب التطوع وهو من باب الصدقات. لا يجوز للإمام أن يقصر، لا يجوز للحاكم أن يأخذ حق الغني ليعطيه الفقير بدعوى أننا نساوي بين الخلق. إن عملوا ذلك فهذا العمل باطل، وهذا العمل افتراء، وهذا العمل لا يتمشى مع شرع الله تبارك وتعالى. قدم رسول الله المدينة ونزل في هذا الموضع، بركت ناقته، وبعد ذلك انتقلت وذهبت الى الناحية القبلية الشرقية عند دار ابي ايوب الانصاري، وحل النبي ضيفا على ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. ولم يمض كبير وقت حتى هم النبي ببناء هذا المسجد، وسال النبي عن هذه البقعة، وإذا بالبقعة كانت مربدا وفيها نخل وبها قبور للمشركين، وتؤول إلى غلامين يتيمين يدفنهما أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أراد النبي أن يبني المسجد، وأراد أن يبني حجر زوجات. المسجد يصلي فيه المسلمون، ليس موضعا خاصا بالنبي، ومع ذلك لما أراد النبي بناء المسجد قال للأنصار: ثامنوني حائطكم، واذكروني ثمن هذا الحائط، يشتريه بماله ويبنيه ليكون مسجدا يصلي فيه المسلمون. لو كان ثم اشتراكية أخذ النبي البقعة وجعلها مسجدا لجميع المسلمين، لا ينفرد النبي بالصلاة فيه، وإنما يصلي كل مسلم، ولا زال المسلمون إلى اليوم يصلون فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومع ذلك طالب بأن يبين له القيمة. شابان أنصاريان صغيران تحت كفالة أسعد بن زرارة، لما علم مطلوب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نريد ثوابه إلا من الله، هو لك يا رسول الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى واشتراه بماله، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا المصلى الذي يسعدنا الله تعالى بالصلاة به. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وكلكم يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه مات ودرعه مرهون عند يهود في 30 صاع من شعير، اقترض 30 صاعا من شعير يطعم أهله، وهو رسول الله وهو الإمام، ولا إمام يدنو منه، ومع ذلك يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقترب، ولم يأخذ 30 صاع من اليهود قسرا، لأنه رسول الله ولأنه الإمام والوالي. ولهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخذ حق الرعية ويوزع بين بعضهم البعض، لا، ما دام أن المال قد دخل بطريق مشروع، بيع، شراء، هبة، ميراث، ما إلى ذلك، المال ماله. ولو كان المال قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. وتعلمون أيضا أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستعذب الماء، وكانت بئر رومة هي ماء عذب، ماء حلو. بئر عثمان التي تسمى بئر عثمان اليوم، وهي لرجل يهودي يسمى رومة، ما انتزع النبي البئر من الرجل، وإنما حرض النبي عليه الصلاة والسلام ورغب. من يشتري بئر رومة ويكون دلو من ضمن الدلاء انتدب عثمان رضي الله تعالى عنه نفسه واشترى بئر رومة وأوقفها وجعلها في سبيل الله. كان الوضع يقتضي أن البئر لما كانت عذبة وأن المجتمع المدني يريدها يأخذها رسول الله من هذا اليهودي ويجعلها لجميع المسلمين وهم شركاء فيها. لم يفعل رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رغب وتصدق عثمان رضي الله عنه طيبة بها نفسه. والأمثل على ذلك كثيرة وشهيرة، الأمثل على ذلك كثيرة وشهيرة، لا داعي إلى إطالة الكلام في هذه النقطة. وأذكرك ما قلت ليلة البارحة أن الاستدلال بأن النبي قال الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار، الحديث ساقط، الحديث ضعيف، ولو صح الحديث فإنه لا يدل على مرامهم وعلى مقصود. الناس شركاء في ثلاثة في الكلى، الكلى ليس الطعام وليس الشراب الذي اشتريته بمالي وأدخلته في داري ووصفت عليه، وإنما الكلى في لغة العرب ما كان في البرية وما كان في الخلاء وما أنبته الربيع، وكل ما أنبت الربيع في أرض غير مملوكة لأحد أنا وأنت وزيد وعمر وبكر شركاء في ذلك. أنا أذهب ببعيري وغنمي وأنت وزيد وعمر وبكر. إذن لا دليل في هذا على مشروعية اشتراكية، وإنما دعوة الاشتراكية كذب وافتراء. وبالله عليكم الرؤساء والقواد والأعيان الكبار هل يلبسون ويأكلون ويشربون كما يأكل أفراد الرعية البسطاء؟ لا والله. هذه السيارة الحافلة التي يركبها الرئيس الاشتراكي الشيوعي الكاذب ليست كالسيارة التي يركبها الفلاح والحفار والخباز وما إلى ذلك. إذا ندع الأمر على مراد الله، وعلى كل منا أن يعمل، وعلى كل منا أن يجتهد، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يغني هذا ويفطر هذا، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، هكذا قال الشاعر. الناس للناس من بدو وحاضرة، يعني الذين يسكنون في البدو والذين يسكنون في الحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الذي في الحاضرة يخدم البدوي، البدوي يخدم الحضري، هذا يأتي يريد مال ونحن نريد منه السم والأقف والدواب والمواشي وما إلى ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه غني، ذاتي عير من الشام 100 معها العبيد وهي محملة بالأزواج بالطعام، تأتي إلى المدينة وكانت لهم عادة إذا جاء الطعام إذا جاءت العير يضرب بالدفور ليعلم التجار أنه قد جاءت سلع للبيت. 100 بعير يقودها مملوكون لعثمان، افرض أنهم 10، لا أريد أن أطيل. حلت في المدينة، جاء التجار للبيع والشراء، أعطوا عبد الرحمن بن عوف ما أعطوه من الثمن، وهو يقول رضي الله تعالى عنه أعطيت زيادة كلما زادوا قال أعطيت زيادة. ولما علموا أن السلعة قد بلغت حد من أعطاه؟ قال الله، جعلها لله تعالى. ما أخذ عمر ولا عثمان ولا فضلا عن رسول الله ما أخذ مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه خسرا، لأنه ثري أو لأنه غني أو لأنه يوجد فقراء. ولو وجد فقراء، الفقراء لا يبلغون مبلغ عام الرمادة. عام الرمادة عام جفت فيه الأمطار، قلت فيه المياه، حتى إن الرجل كان يبصر الشيء كأنه رماد. ما انتزع عمر أموال الخلق، وإنما ترك لكل صاحب مال ماله، لأن الله تعالى أمر بهذا. فلا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال الادعاء بالمساواة بين الخلق. فلو صارت المساواة بين الخلق، لو ساوى الله بين الخلق، من الذي يقبل؟ ومن الذي ينزع بيوت الخلاء؟ ما دمنا كلنا على مرتبة واحدة. ولكن الله تعالى العليم الحكيم قيض هذا ليكون رئيس، وهذا سلطان، وهذا وزير، وهذا وزير، وهذا غني، وهذا عالم، وهذا جاهل، وهذا فقير، وهذا حصار، وهذا طباخ، وهذا ينزع بيت الخلاء، ينزع بيت الخلاء وهو مسرور، ينزع ويقول أنا الحمد لله لا أستجد الناس، وإنما بعرق جبيني أعمل، ويأكل ويشرب وهو في موضع بيت الخلاء. لو أن الله تعالى ما هيأ مثل هذا، من الذي ينزع منه؟ أينزع السلطان والوزير والغني والعظيم؟ لا، فلندع الأمر لله، ولا نكذب على الله ولا على رسول الله ولا على الإسلام. الإسلام ما دعا إلى اشتراكية، الإسلام ما دعا إلى شيوعية، وكل بلاد حل فيها هذه الدعوة الباطلة انظر إلى وضع أهلها، والله كل يوم يعودون إلى الوراء، لأن نظام المخلوق ليس كنظام الخالق، ولأن رأي الفرد ليس كرأي الشرع. ندع الأمر للرب جل وعلا، وأما أن نتدخل فيا ويل من تدخل في أمر الله وشرع الله، فأنه يرى أنه أحكم من الله وأعدل من الله، ولا أحكم ولا أعدل من الله جل وعلا. لا إله إلا هو. الباب اليوم باب الضيافة ونحوها. الضيافة القرى، إذا نزل ضيف، حل بك ضيف، نزل ضيف على بلاد إسلامية أو غير إسلامية، قصدك ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نزل على النبي ضيف كافر مشرك، فضيفه رسول الله وقدم له حليب شاه، شرب حليب شاه، وأخرى وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، سبع أشياء حلبت له وهو يشرب، ما شبع. أسلم في اليوم الثاني، قدم له حليب شاة واحدة، شبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم يأكل في معين واحد، يعني بطن واحدة، والكافر أو المشرك يأكل في سبعة أمعاء. لا بركة، لأنه لا يسمي الله. والمسلم يستعين بالله قبل أن يأكل، بسم الله، بركة واستعانة بالله، هكذا شرع لنا الإسلام. ويخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن طعام الواحد
يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وأن طعام الثلاثة يكفي الأربعة. ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ويأتي عمرو بن أبي سلمة ولد صغير دون التمييز يريد أن يأكل ولم يسم الله، فأخذ النبي بيده وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام العلم المعروف المعلوم عندنا جميعا، لقنه درس. وهذا الدرس ليس لعمرو بن أبي سلمة فقط، وإنما هو لجميع الأمة. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الشيطان يريد أن يأكل من طعام رسول الله لتزول البركة، فيحرض هذا الصغير ليضع يده، ولذا قبض النبي على يده وعلمه هذا التعليم. عمرو ليس بالغا، عمرو ليس مميزا، ما بلغ السابعة من العمر، ومع ذلك يقول له النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك لا بشمالك وكل مما يليك، لا تأكل من فوق، لا تأكل من أمام غيرك، لأن عمرو بن أبي سلمة صارت يده تطيش الطعام، مر من هنا مر من هنا مر من هنا. فأخذ النبي بيده ليعلمها آداب الطعام. يا جماعة إسلامنا إسلام، يا جماعة إسلامنا مثل، إسلامنا أخلاق، إسلامنا فضائل، إسلامنا والله لا يوجد أدب على وجه البسيطة كهذا الأدب الذي جاء به صاحب هذا الخبر صلوات الله وسلامه عليه. يؤدبنا حتى في الطعام أننا نسمي، أننا نسمي، وأننا نذكر الله، وأننا نأكل أمامنا لا نأكل أمام الخلق، وأن نأكل بأيماننا لا بشمالنا. والله إن بعض المثقفين اليوم، إن بعض العلماء اليوم، إن بعض المفكرين اليوم هم لا يعلمون هذا الأدب الذي أدبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام. قل بيمينك سم الله، قل من ما يليك، يأكل بشماله يشرب بشماله، إذا أكل يأكل من أمام الخلق، لا يأكل أمامه، لا يذكر الله، ولهذا تزول البركة. البركة تحل وتنزل إذا سميت الله. إن دخلت دارك وسميت الله تعالى الشيطان لا يدخل، ووضع طعامك فسميت الله الشيطان يقول لبنيه ومعينيه اليوم لا مبيت لكم ولا طعام. لكن عندما لا نسمي، عندما ندخل، عندما نأكل، عندما نشرب، الشيطان يأكل، الشيطان يبيت، الشيطان يقر معنا. ولذا كثرت الشياطين في بيوتنا اليوم، الشياطين كثر، الشياطين كثر في مجتمعاتنا وفي بيوتنا، لأننا ندخل لا نسمي الله. إذا سميت الله عندما تدخل والله متخلف، لأنه قال بسم الله. التخلف هو إذا ذكر الله متخلف، يعني من المطاوع ومن المدروسين. وإذا أراد أن يأكل وسمى الله متخلف، يعني ما يعرف الاتيكيت في الطعام. في الطعام يا أخي لازم لا تسمي ولا تذكر الله رأسا. هناك آداب وهناك أشياء غربية شرقية نتأدب بها. أقول مرة أخرى، لهذا كثر الشياطين في بيوت، ولهذا صار غالب أبنائنا وأولادنا ليسوا مع الله تعالى. السبب أنه يأكل يشرب يجامع، يأتي امرأته لا يسمي الله. الذي لا يسمي الله عندما يأتي أهله الشيطان ينكح معه، الشيطان يجامع معه. ولهذا علمنا سيد الخلق إذا ما أراد أحدنا أن يأتي أهله قبل أن يولي. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله معلم الناس الخير، قبل أن يأتي أهله بسم الله بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولهذا أكرر يا أخي، إذا ما سمى عند الدخول، ما سمى عند الطعام، ما سمى عند الجماع، فليعلم أن الشيطان يبيد، وأن الشيطان يأكل، وأن الشيطان يجامع معه. ولهذا كثر الجنون فينا اليوم، وزاد الطين بلة، وزاد الطين بلة كثرة الأغاني في البيوت اليوم، كثرة الأغاني الموجودة، تسجيل غناء من الصباح إلى المساء إلى النوم، لا توجد إلا أغاني وأشرطة تجذب الشياطين ليعشعشوا ويفرخوا ويبقوا معا. زاد الطين بلة. خطوة ثانية، كثرة المناظر السيئة التي تعرض فيها أجساد النساء في الفيديو وما إلى ذلك، فهذا مما زاد الطين بلة وجعل الشياطين تفرخ وتعشعش وتبقى في البيوت. قل بيت إلا وفيه إنسان مصنوع، إنسان مهموم، إنسان دخل فيه الجن. إن لم تصدق ما أقول اذهب إلى جبل عين، إلى بار عين، وانظر الأمم التي هي عند فضيلة الشيخ علي مشرف جزاه الله خير، أمم كبيرة، والله ما كان الناس يعادون هذا، وما كان الناس يعلمون هذا. هذا مصروع، وهذا مجنون، وهذه تلبس بها جني، وهذه تلبس بها شيطان. والشيخ يعالج ويقرأ في ذكر الله تبارك وتعالى، وتسمع الشيطان يتكلم يتكلم. ما الذي أدخلك فيه؟ سمعت بأذني راسي هذه الشيطان يقول كيف لا أدخل فيه، كيف لا أدخل فيها. تتزين وتلبس أحسن ما يمكن، وتبقى أمام المرآة وقد وضعت الحمرة، ونحن نمر، الشياطين يمرون يرون، نمر ونرى هذا الجمال، لما لا ندخل البيوت؟ الشيطان يقول البيوت خالية عن ذكر الله، دعونا إلى دورهم، دعونا إلى دورهم بالغناء وبهذه الأمور. الشيطان يأتي ويبقى ويجلس. وآخر، ولولا المناسبة ما قلت هذا الكلام، والله سمعته بأذني راسي، يقول له الشيخ ألا تتقي الله، كيف تدخل في هذا المشروع؟ يقول يا شيخ دعني أدخل، فإن هذا لا يخاف الله، هذا يعمل عمل قوم لوط في بيت الله، عمل عمل قوم لوط، رجل يعلو على رجل في بيت الله، قال هذا يستحق أن أدخل فيه وأن أوديه، لأنه لا يتقي الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة، من لا يريد أن يكثر الشياطين في بيته فليعتمد على الله، وليتوكل على الله، وليكثر من ذكر الله، وليقلل، قللوا، فإن بيوتنا اليوم بيوت الله أعلم بها، والله لا تسمع إلا المزمار، ولا تسمع إلا الغنى، ولا تسمع إلا العود، وربما أن بعضنا متى ما مر ذكر الله أقبل الراس. يا أخي لا تكدر علينا، ساعة قلبك وساعة ربك، ساعة قلبك وساعة ربك، لا تزمتوها ولا تحملوها ولا تتركوها ضيقة، لا، ما دامت غير ضيقة، من تعلق شيئا وكل، من تعلق بالشيطان وكل الله الشياطين، ومن تعلق بالرحمن وقرأ آية الكرسي وقرأ المعوذتين وقرأ الأدعية النبوية التي علمناها رسول الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله لا يدخله شيطان. وأحدثكم حديث صدق، عالم من علماء طيبة،
رحمة الله تعالى عليه استاجر دار لا تبعد عن المسجد النبوي نصف كيلو، دار من ثلاث طبقات بحجر ومن خير ما يكون بمبلغ زهيد بسيط. الناس لا يريدون هذه الدار لأن فيها جن، سكنها هذا العالم وقرأ آية الكرسي وظل فيها إلى أن خرج، لا يرى جن ولا يرى أهله لأنهم تحصنوا بالله. والله تعالى يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبهذه المناسبة أريد أن أقول يوجد من طلاب العلم ومن العلماء من يزعم أن الشيطان لا يتلبس ببني آدم وأن هذا خرافة. الجواب كلام هذا العالم هو الخرافة. الشيطان يتلبس والشيطان يظهر، والجن تارة يراه الإنسان على شكل كلب على شكل إنسان على شكل هر على أي حال. صلى رسولنا في هذا المحراب صلوات الله وسلامه عليه وتقدم وكأنه هم بقبض شيء، ولما انتهى من صلاته قاله الصحابة رأيناك عملت عملا ما كنت تعمله قبل، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان أتاه بشعلة من النار يريد أن يحرقه وهو يصلي. هذا الخبر صحيح عن رسول الله. هم النبي بقبضي قال حتى شعرت ببرد ريقي ريح الشيطان، وهممت أن أربطه بسارية من سواد المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. الجن إذا تغير وتشكل ولم يكن على حالته يمكن أن تقبضه، لو كان على هيئة هر بل إنسان تبقى لا يتغير، وإنما يتغير إن كان على وضعه الذي خلقه الله عليه. خلق الله الجان من مارج من نار، والله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقد يمكن لبعض الناس أن يرون، والنبي يقول الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بالمدينة جنان، يعني حيات وتعابين كبار. هذه الجنان من الجن وليست من الإنس. ذكر هذا رسول الله في قصة الشاب الأنصاري في عام الخندق، والحديث صحيح رواه الإمام البخاري. الشاب حديث عهد بزواج، نودي بالهيئة يوم الخندق فذهب، واستأذن النبي أن يأتي أهله، وأذن له رسول الله فأتى إلى المدينة. وعندما قصد داره وإذا بالمرأة على بين عتبتي الباب، فظن أنها تعمل سوءا فأخذ رمحة يريد أن يضربها، فقالت له العروس المرأة دونك ما على السرير، اذهب وانظر ما على السرير. فات الشاب وإذا بجنان ثعبان حية على السرير. المرأة خرجت وتركت السرير ووقفت على الباب. حديث صحيح رواه البخاري وهو موجود في موطأ الإمام مالك. ولا حاجة إلى أن الحديث الصحيح يتمشى مع أفكارنا وعلى آرائنا. آراؤنا كاسدة لا ميزان لها، وإنما الميزان ما جاء به صاحب هذا الخبر. وما الذي يمنع أن يتشكل الشيطان، أن يتشكل الجن؟ من الذي قال لا يمكن هذا؟ أما أنزل الله سورة تسمى سورة الجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إنكار الجن لا أقول إلا جهالة. وأن الجان قد يتلبس ببني الإنسان إنكار ذلك جهالة. امرأة كانت تسرع في المدينة، أما سوداء كانت تسرع في المدينة، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها، فقال لها رسول الله: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وتكون لك الجنة. قالت: يا رسول الله الشيطان يصرعها ويدخل فيها، ولكن سل الله لي ألا أتكشف. فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف. فكان بعض الصحابة إذا رأى هذه الأمة المرأة السوداء قال: من أراد أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذه، انظر إلى إيمان أصحاب رسول الله. ونحن علمنا اليوم لا يزيدنا إلا بعدا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاب لما رأى هذا الجنان الثعبان على السرير أخذ رمحه وأتى وغرسه على الحية، فلا يعلم أيهما مات قبل، هل الثعبان أو الشاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنان، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتربوا عليه، حرجوا عليه ثلاثا: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تعودن إلينا، مرة ثانية ثالثة أبا اقتل، ليس عليك. خلاصة الكلام: زالت البركات بسبب عدم ذكر الله، كثر الشياطين بسبب الاشتغال باللهو والغناء وعدم ذكر الله، وإذا زاد على ذلك ما زاد، الذي تعلم والذي يعلم، العارف لا يعرف، العارف لا يعرف. تمشي إلى بعض الأسواق وترى سيل وقوف على بعض الحوانيت، إيش هذا السرة؟ صدقة؟ لا. علم يكتسب؟ كتب تطبع؟ مصحف يوزع؟ لا. السيل يريدون أن يأخذوا أشرطة فدية، سيل واحد بعد واحد. ووالله لو كان شريط إسلامي قرآني لما صار هذا السيل، ولم يكن هذا الأمر إلا لأن فيه شيء غريب ومنظر شنيع، لهذا يذهبون ليلتمسوا هذا. فليعلم من أخذ هذه الأشياء وأدخلها في داره إنه أفسد داره، إنه أفسد أهله، إنه بات على معصية الله، إنه أراد الجن والشياطين يكونون معه في بيته. والأمر يزيد شدة في مدينة رسول الله، الأمر يزيد شدة في مدينة رسول الله. لما؟ لأن النبي قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. لعن الله، هذا دعاء من رسول الله، والرسول يقبل دعاءه ولا لا؟ أو إخبار، وإذا أخبر الرسول، الرسول صادق أم لا؟ فهو إما إخبار أو دعاء، ويا ويل من دخل في إخبار النبي أو دعاء النبي. لعن الله من أحدث فيها حدثا. ما معنى أحدث فيها حدث؟ يعني أتى بشيء جديد ما كان في المدينة وأتى به وعرضه على الخلق، هذا ملعون. واللعنة الطرد عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلام. لعن الله من أحدث فيها حدثا. وبالله عليك يا أخي المسلم، بالله عليك شريف، ترى فيه امرأة ويرى فيه رجل، الرجل يقبل والرجل يلمس والرجل يتكلم بكلام رقيق والرجل يولد ويعمل مقدمات وما إلى ذلك، أهذا حدث في مدينة النبي أم لا؟ وهل من تمادى في هذا الأمر يدخل في دعاء النبي
أو إخبار النبي أو لعنة النبي، نعم ونعم ونعم إلى السماء. فلنتق الله، وإلا فإن العقوبة من الله واضحة، العقوبة واضحة. أنا مخضرم وكلمة أنا سيئة، ولكن من باب الإخبار أعلم ما كان في الجيل الماضي وما كان في هذه الأجيال. والله الذين لا نعلم مجانين فيها إلا 3 أو 4، ولا نعلم ما مصروع إلا 2 أو 3، حتى كثر الفساد وكثر الشر. فانظر واذهب كما قلت لك إلى نزل ودار الشيخ، ترى العجب العجاب، هذا مصروع وهذا مجنون وهذا فيه جنية وهذا فيه كذا. وسبب ذلك أننا لا نذكر الله، والنبي يذكر الله على كل أحيانه. وأعلم تماما أن المربيات يربينا الأولاد إذا سقط بسم الله، إذا قام بسم الله، إذا أكل بسم الله، إذا شرب بسم الله، إذا فتح الصنبور صنبور الماء بسم الله، إذا أتى إلى بيت الخلاء بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أخذ ماء حار لا يضعه في البالوعة إلا قال بسم الله وما إلى ذلك. وبسم الله اليوم كالسلام عليكم، بسم الله ممنوعة والسلام عليكم ممنوعة. إذا رأيت إنسان وقل السلام عليكم، السلام عليكم، شوفوا هذه الألوان، السلام عليكم ورحمة الله، وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ناء عن ذكر الله فإن الله تعالى قال ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. هذا قول الله. ومن يعشو يصد وينأى ويبتعد عن ذكر الله، لا يسمي الله، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن. البيت الذي يقرأ فيه القرآن، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يذكره الشيطان. فهل يعجز أحدنا أن يشتري مسجل وأشرطة للشيخ الحذيفي، للشيخ علي، للشيخ المنشاوي، للشيخ الحصري، للشيخ فلان وفلان، وفيها سورة البقرة، ويضعه في بيته حتى إذا ما أصبح وقام أول ما يسمع في البيت قراءة كلام الله، أيعجز أحدنا عن ذلك؟ يا جماعة الإسلام، إلى متى ونحن على هذا الحال لا نرجع إلى الله؟ ناخذ ضيف رسول الله وذهب به إلى بيته، وإذا بأم الأولاد وضعت قدرا على أثاثه، على أثاث الإجارة 3 التي يوضع عليها القدر، وضعت القدر على الأثاث. يا فلانة ما عندك؟ قالت عندي طعام، هيأته للصبية والصبية ينتظرون الطعام. قال علليه نوميه، فلقد أتيت بضيف رسول الله، عندنا ضيف للنبي، وأنا تحملت أنني أقريه. الصبيان نومهم، المرأة نفذت الخطة، نومت الصبية، ولما نضج الطعام قال لها إذا وضعت الطعام أصلي استراحة، ليأكل ضيف النبي ويشبع، أما أنا وأنت فلا نأكل حتى يشبع. فأطفأت استراحة وأكل ضيف رسول الله حتى شبع. ولما أصبح الصباح أتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن قد سبق، وأنزل الله تعالى الآية التي نتلوها جميعا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار، المدينة اسمها الدار، المدينة اسمها دار الإيمان، المدينة من أسمائها طيبة، المدينة من أسمائها طابة،
المدينة من أسمائها المسكينة، المدينة كانت تسمى يثرب، ولما هاجر النبي إليها نهى أن تسمى يثرب، لا تقول لها يثرب، وإنما هي المدينة النبوية، المدينة الدار الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم، يعني قبل المهاجرين. من الذين تبووا الدار والإيمان قبل؟ الذين تبووا الدار والإيمان قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يهاجر الصحابة من أهل مكة وغيرهم، الذين كانوا يسكنونها قبيلتان من قبائل العرب، الأوس والخزرج. سيد الأوس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ، سيد الخزرج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة، سعد بن عبادة. وبمناسبة سعد بن عبادة، اسمع، سعد بن عبادة ذهب إلى الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة رسول الله، وذهب إلى جحر يبول، في جحر، وإذا بالجن رموه بسهم فقتلوه. الذين يقولون الجن لا يتلبس ولا يعمل، فخر صريعا سعد في الحال، وإذا بهاتف يهاتف يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ صوابا، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ صوابا، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالله تعالى أثنى على سكان طيبة، لأنهم يقفون هذه المواقف الجليلة الكريمة العظيمة، يمنع أهله، يمنع نفسه، أمر مقبول معقول، لا يأكل هو ولا الزوجة، ولكن الأولاد أيضا، الصبية، علميهم إكرام للضيف، إكرام للوافد، إكرام للمهاجر الذي أتى إلى النبي، هذا أمر عجيب. ولهذا نال هذا اللقب، ونزلت فيه هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يا جماعة، سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف، هذا أخوك يا سعد، عبد الرحمن مهاجر، جاء ترك ماله وكل شيء، هذا أخوك، هذا أخي، نعم هذا أخوك. وأريد أن أقول لك، الصدقات التمار، الصدقة جهة أبي ذر، مسجد أبي ذر وما فوق، هذا كله لسعد بن الربيع. الأسواق على عهد النبي ما كان شمال البقيع، هذا يسمى أسواق، وإلى اليوم الحجج مكتوبة بقيع الأسواق، بقيع الأسواق، الأسواق ما كان شمالي بقيع الغرقد. سعد بن الربيع خلف هذه الحدائق والبساتين لابنته، وابنته كان قد تزوجها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. سعد بن الربيع لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، ليس بينهم أخوة، عبد الرحمن بن عوف قرشي، سعد بن الربيع رضي الله عنه أنصاري، لا التقاء في النسب. قال سعد لعبد الرحمن: عبد الرحمن، هيا تعالى اقسم مالي بيني وبينك نصفين، انت تاخذ النصف انا اخذ، لان الرسول اخذ، هذه سهله، المال قد يكون يعني من الناس من لا يبالي به، لكن الصعبه واعلم يا يا عبد الرحمن ان عندي زوجتين، انا متزوج لامرأتي، تعال وانظر الى ايهما شئت اطلقها لتتزوج بي. والله هؤلاء فهموا الاسلام، والله هؤلاء اهل الايمان. وكلما نعى الانسان عن الايمان كلما قسى قلبه. الذي راى رحمة عنده، الذي لا شفقة عنده، الذي لا مواساة عنده، الذي لا خير عنده، سبب هذا الجهل وعدم معرفة الإسلام. وكلما عرف المرء الإسلام زالت عنه الحجب وانقشعت عنه الأمور وأصبح عبدا ربانيا مع الله. أقول مرة أخرى، كون الإنسان يتنازل عن المال هذا أمر عسير وشديد، ولكن ربما أن يربط المرء على قلبه. وأما زوجة امرأة تعال أنت وانظر وتخير، والله لولا الإيمان ما حصل. يا جماعة نحن في حاجة إلى معرفة الإيمان، في حاجة إلى معرفة الإسلام، في حاجة إلى قراءة هذه الأخبار، على قراءة هذه الآثار، في حاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الزيت ومن الران الذي فيه، لنعود مسلمين صالحين أتقياء نحب للغير ما نحب لأنفسنا. لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يبلغ المرء هذا الدرجة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا جماعة منا من يكيد لبعض، منا من يخبب على بعض، منا من يشكر كذب وافتراء لأنه يريد أن ينتقم من جاري. يا جماعة الجار يشكو الجار، يا جماعة الجار يكذب على الجار، لأن الجار ماذا عمل؟ ابن مع ابني تضارب، هيا مدام تضارب أنا أوري وأذهب وأكتب عريضة للقاضي وأشتكي أبو الولد، هذا فيه وفيه 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 كذب وافتراء. إيش السبب؟ السبب أريد أن أبرد قلبي حتى يسجن هو ولد. برد قلبك مع الله، برد قلبك بالإيمان، برد قلبك بالتقوى، برد قلبك بالصلاة. ماذا تقول يوم القيامة إن وقفت معه بين يدي الله وأخذ بتلابيبك وقال يا رب إن لي عند هذا حق خذه لي منك؟ إيش الحق؟ يا رب إنه كذب علي، يا رب إنه افترى علي، يا رب إنه تسبب لي حتى خرجت من طيبة الطيبة، خرجت من مكة المكرمة، خرجت من كذا وكذا وكذا. ما جوابك عند الله يوم القيامة؟ يا جماعة الإسلام، الإسلام أتى والعرب في جاهلية لا يعلم مداها إلا الله، لكن الإسلام لما كان نور وكان إشراق وكان ضياء وكان خير وكان بركة، ما مضت 23 عام إلا وأولئك الجاهلية الجهلاء أصبحوا سادة الأمم، أصبحوا قادة الخلق، أصبحوا أفضل من ملائكة الله تبارك وتعالى، أصبحوا دعاة إلى الخير، أصبحوا هداة ومرشدين. فإذا الموضوع يحتاج إلى عودة لنعرف ما كان عليه النبي وأصحابه. ساقني إلى هذا الكلام أن الآية نزلت في هذا الرجل الكريم الذي ضيف ضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الضيافة سنة مسنونة، وإذا قلنا سنة لا نريد السنة التي عرفها الفقهاء. الفقهاء يقولون السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا نريد هذا، ونريد ما هو أكثر، أمر سنه النبي وشرعه ودعا أمته إليه. ومن العلماء كالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يرى بأن الضيافة واجبة، الضيافة واجبة، يجب على المرء المسلم أن يضيف أخاه الذي نزل عليه ضيفا، يجب عليه ذلك. الدليل حديث أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، الضيف له يوم وليلة، هذه جائزته، هو عابر مار له يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لا يبخل، لا يبخل، وإنما عليه أن يقري الضيف ويحسن إليه. هذا الحديث قاله أبو شريح العدل، وفي رواية الفحلي، وفي رواية الخزرجي. أبو شريح هو الكعبي العدوي الخزرجي رضي الله تعالى عنه. أبو شريح قدم هذه المقدمة. سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله، هذا أسلوب حكيم، يريد أن يلفت الأنظار إلى هذا الخبر. عندما تسمع سمعت أذناي وأبصرت عيناي، ماذا سيأتي من كلام تريد أن تهتم به؟ وهذا الأسلوب تعاطاه أبو شريح في غير ما حديث. أمير يسمى عمرو بن سعيد جهز جيوش لحصار عبد الله بن الزبير، يجهز الجيوش لمكة لقتال عبد الله بن الزبير. فقال أبو شريح العدل أو الكعبي: اعلم أيها الأمير أنه قد سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغد من يوم الفتح وهو يقول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر بأنها لا تحل لأحد، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أنها لا تحل لأحد، وأنها أحلت لي ساعة من نهار. والله ما أقوى أبو شريح، يقول هذا الكلام للأمير: أنا سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغد من يوم الفتح وهو يقول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر بأنها لا تحل لأحد، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أنها لا تحل لأحد، وأنها أحلت لي ساعة من نهار. والله ما أقوى أبو شريح، يقول هذا الكلام للأمير: أنا سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغد من يوم الفتح وهو يقول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر بأنها لا تحل لأحد، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أنها لا تحل لأحد، وأنها أحلت لي ساعة من نهار. والله ما أقوى أبو شريح، يقول هذا الك